لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة الكرام، فهذه هي الحلقة 46 من حلقات أحكام من القرآن الكريم، نتكلم فيها على قول الله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون. والخطاب هنا لبني إسرائيل لأنه سياق واحد، ومعنى قوله تلبسوا أي تخلطوا الحق بالباطل حتى يلتبس ويشتبه على الناس. والحق في اللغة الشيء الحق الثابت الذي لا تزعزع، والباطل عكسه الشيء الذاهب كده الذي لا يسكت ولا يبقى. والمراد به هنا الحق ما جاءت به الرسل من وحي الله عز وجل، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والباطل ما خالف ذلك. وبنو إسرائيل عندهم الأحبار والرهبان يخلطون الحق بالباطل كالكهان، يسقطون مرة واحدة ويكذبون 100 مرة. هؤلاء أيضا يأتون بالحق مرة ولكنهم يلبسونه بالباطل، وهم لا يأتون بالحق من أجل الحق ولكن من أجل التمهيد، حتى يقول القائل: هذا الذي قاله حق، ثم يلحق به كل ما قاله من الباطل فيلتبس الأمر. ولهذا قال: لا تلبس الحق بالباطل أي تخلطوه به حتى يلتبس ويشتبه. وتكتم الحق وأنتم تعلمون، وهذه طريقة أخرى من طرقهم، أنهم يكتمون الحق فلا يبدونه خوفا من أن يتبعه الناس، وهم لا يريدون من الناس أن يتبعوا الحق، يريدون أن يتبعوا أهواءهم. وجملة قوله وأنتم تعلمون حال من الفاعل في قوله ولا تلبسوا، وفي قوله وتكتم، أي تعلمون أنكم فعلتم ذلك وكتمتم ولبستم. وهذه الجملة الحالية تفيد بيان نأخذ اللوم عليه، وأنهم لم يفعلوا هذا الفعل وهو لبس الحق بالباطل أو كتم الحق عن جهل منه، ولكن عن علم وإصرار، فيكون هذا أظهر في إنادهم وأبين في استكبارهم عن الحق. أما فوائد هذه الآية فهي: منها تحريم لبس الحق بالباطل، لأن الله تعالى نهى عنه بني إسرائيل، وما نهى عنه بني إسرائيل مما هو قبيح لذاته نهى عنه سائر الأمم. ومن ذلك من فائدها أو يتفرع على هذه الفائدة التحذير مما يصنعه أهل البدع من زخارف القول التي يريدون بها أن يمكنوا بدعهم من قلوب الناس، فإنك إذا قرأت كتبهم ظننت أن الحق معهم، ولكن عند التأمل يتبين أنهم يريدون إلباس الحق بالباطل. ولهذا تجدهم يأتون بعبارات مجملة فيقولون مثلا: إن الله تعالى ليس في حي، وليس له جهة وليس بجسم وما أشبه ذلك من العبارات التي يريدون بها التوصل إلى إنكار صفات الله عز وجل وإنكار علوه على خلقه. فإذا قرأ القارئ مثل هذا الكلام وما مضاه به من العبارات التي يحسبها الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا فوجد الله عنده فأوفاه حسابه والله سريع الحساب، إذا قرأ القارئ هذا الذي كتبه ظن أن هذا هو الصواب. ومن فوائدها أن من سلك هذا المسلك من هذه الأمة ففيه شبه من اليهود والنصارى، فعليه أن يحذر من ذلك، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم فتنان الحق، وفتنان الحق يكون في حالين: الحال الأولى أن يسأل سائل عن الحق ويكتم الحق ولا يجاب به ولا يجاب به، الحال الأولى أن يسأل سائل عن الحق ويكتم الحق وإن عنه ولا يجاب به لغرض من أغراض الدنيا. والحال الثانية أن يحتاج الناس إلى بيان الحق وإن لم يسألوا، فإذا رأى العالم الناس محتاجين إلى الحق وجد عليه بيانه وإن لم يسألوا. والفرق بين الأمرين أن بين الحالين أن الحالة الأولى التي يكون فيها كمان عند سؤال السائل يقع السؤال بلسان المقال، وأن الثانية سيقع السؤال بلسان الحال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا كتم الحق مع العلم به كان أشد قبحا، أما إذا لم يعلم به الإنسان فإنه لا يجوز أن يتكلم به أصلا، لأنه إذا تكلم بما لا يعلم فقد قال على الله ما لا يعلم، وهذا من المحرم الذي حرمه الله في كتابه في قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي غير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أقيموا الصلاة يعني أوتوا بها مستقيمة تامة. هو ليس المراد بقوله أقيموا الصلاة أي قوموا بالإقامة التي هي إعلان للقيام إلى الصلاة، وقوله آتوا الزكاة أي أعطوها من استحقها. والزكاة هي المال أو هي جزء معين في أموال مخصوصة تدفع لمستحقها. واركعوا مع الراكعين أي اخضعوا لله عز وجل مع الخاضعين له، فيكون المراد في الركوع هنا مطلق الجل، لأن الركوع في اللغة العربية يطلق على أو يراد به مطلق الجل، كما في قول الشاعر: لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع. ويحسن أن يكون المراد به ركوع الصلاة، ويكون تخصيصا بعد التعميم، لأن قوله أقيم الصلاة يشمل إقامتها بقيامها وركوعها وسجودها وقعودها. فهذه الآية أمر الله فيها بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والركوع مع الراكعين. وأما ما يستفاد منها فسنذكره أو نذكر ما تيسر منه في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى.